بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله نوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهى. قال الشيخ رحمه الله: والمشهور هو تعليم الحاكم، لأنه ما هناك أدلة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسمي هذا فنسمي هذا مسندا وهذا مرسلا، إما بما تقتضيه اللغة العربية أي نسمي هذه التسميات، وإما باصطلاح خاص متفق عليه. وأما المشهور فهو تعليم الحاكم، المشهور تعليم الحاكم واتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسن منه تعليم الحافظ بن حجر رحمه الله في المزهر، وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا هو أحسن تعريف للمسند. قال رحمه الله: وحكى ابن عبد البر أنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. قال الشيخ رحمه الله في المسند، أي أقوال ثلاثة في المسند، لكن الذي يظهر أن المسند سمي مسندا لأنه ذكر بسنده، يعني هذا عند الشيخ رحمه الله المسند سمي مسندا لأنه ذكر بالسند، فعلى هذا فأي شيء يذكر بالسند سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي ذكر بالسند فهو مسند. قال المسند عند ابن عبد البر هو المرفوع بمعنى واحد، لأنه قال مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هذا هو المسند عند ابن عبد البر، والمروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المرفوع. مداخلة: كلام ابن عبد البر يوافق كلام الخطيب؟ قال أبو عبد الرحمن: لا، ما يوافق، لأن ذاك يقول ما اتصل إسناده إلى منتهى، أما هذا فيقول إنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. مداخلة أخرى: يعتبر قريبا من كلام الخطيب؟ قال الشيخ الإمام: ما هو قريب؟ ابن عبد البر لا يسميه مسندا إلا إذا فزي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إذا أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ابن عبد البر مسند. الخطيب يسميه مسندا سواء فزي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. هذا شيء. ابن عبد البر يسميه مسندا سواء كان متصلا او منقطعا، الخطيب والخطيب لا يسميه مسندا الا اذا اتصل سنده، فبينهما اختلاف كبير. مساله: هل الحديث المسند يكون صحيحا؟ على حسب حاله، قد يكون فيه ضعف ضعيف كذا المتصل فيه كذا المتصل مثله والمرفوع، يعني المسند قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، والمتصل قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، والمرفوع كذلك قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا.
الخطيب والمرفوع
ايش معنى المرفوع من الرسول؟ ها؟ ايوه، ما اضيف الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، منه الصحيح ومنه الضعيف. هل كل الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صحيح؟ إذا واحد منه الصحيح ومنه الضعيف. لا، المرفوع ما له دخل بالسند، المرفوع ليس له دخل بالسند، المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجد سند له أو لم يوجد. نعم، كذلك يعني لو أن شخصان الآن من الناس يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، هذا إيش؟ مرفوع، قد لا يكون له سند أصلا، قد لا يكون له سند أصلا، مثل رحم الله قبرا لا يراه، هذا ما يجد له سند. طيب، شخص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله قبرا لا يراه، إذن هذا الأمر صحيح، مع أنه ما هو صحيح. فالمرفوع منه الصحيح وهو ما توفرت فيه شروط الحديث الصحيح، ومنه الحسن، ومنه الضعيف، ومنه الموضوع، هكذا. قال رحمه الله: النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو يمكن إرسال الانقطاع، ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموقوف على الصحابي أو من دونه. قال الشيخ رحمه الله: المتصل هو بمعنى المسند عند القبيل، فالمسند عنده الذي يتصل اسناده الى منتهاه. المسند على قول الحاكم اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هذا هو المتصل. المتصل هو ما اتصل اسناده الى منتهاه، بحيث ان كل راوي سمع عن شيخه، حيث ان كل راوي سمع عن شيخه. زيد يروي عن عمرو، يكون زيد سمع عن من؟ من عمرو. فإذا لم يسمع من عمرو ما يكون متصلا. قال: النوع السادس المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا عنه، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو المرفوع، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا عنه. وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المحفوظ، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من تابع أو فعل فهو مرفوع، اتصل سنده أو انقطع أو صار كان مرسلا فهو مرفوع، كله مرفوع.
الركعتين الأوليين يقرأ بعد فاتحة الكتاب سورة،
طور العلماء والطور الثانية. طيب عند قول مشورتين، عند قوله مشورتين اكتبنا ذهب جمهور العلماء إلى الاستحباب يعني زيادة السورتين مستحب، قراءة السورتين بعد فتحة الكتاب، يعني قراءة سورة بعد فتحة الكتاب مستحب، يعني في صلاة الظهر الأولى ركعتين الأولى، في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وظاهره الاكتفاء بها الوجوب فالحاصل بارك الله فيكم أن قوله سورتين هذا الاستحباب عند جمهور العلماء، تحديد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وظاهر هذا الحديث الاكتفاء بها في الوجوب، وأن الزيادة على فاتحة الكتاب فهو مستحب، وأما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا قوله فصاعدا هذه لفظة شاذة. طيب وقال ما لا يطول في الثانية، عند قول الثانية يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، وسيذكرنا استدل به أحمد وإسحاق إلى استحباب ذلك. وهو الصواب. خلافا لمالك والشافعي. فإنهما قالا يسوى بين ركعتين الأوليين في سائر الصلوات الحاصل بارك الله فيكم أنه في الركعة الأولى استحقت تطويل الأولى، والثانية مقصرة عن الأولى، هذا هو المستحب. وأما مالك والشافعي فإنهما يقولان يسوى بين الركعتين الأوليين في سائر الصلوات، يعني قرأت في الركعة الأولى مثلا صفحة تقرأ في الركعة الثانية صفحة وهكذا. طيب لكن عند جمهور العلماء الأفضل هو الصحيح الذي يدل على الحديث أنه يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، قرأت في الأولى صفحة مثلا الركعة الأولى صفحة تقرأ في الركعة الثانية النص من ذلك نص صفحة مثلا، هذا هو السنة. خلاف الأفضل كلام السنة. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقية فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وهذا عن أبي سعيد. الأول عن أبي قتادة. الأول قلنا لكم أنه عن أبي قتادة. والثاني عن أبي سعيد. نعم. فهذا هو المستحب. أنه يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر كثيرا حتى يدرك الناس الركعة الأولى، لأن كثير من الناس منشغل بعمله في صلاة الظهر قبل الظهر، الناس منشغلون بأعمالهم فيطول في الأولى حتى يسنى لهم إدراك الركعة الأولى. وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وهذا عن أبي قتادة. وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وفيها الفاتحة. نعم. وهذا هو يعني هذا هو السنة. يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة. هذا في كل الركعة الأولى والركعة الثانية. الركعة الأولى قدر 30 آية والركعة الثانية قدر 30 آية. لكن هذا أحيانا، وإلا فالأكثر أنه يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وأحيانا كان يقرأ في السماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور. طيب الأول عن أبي سعيد. الأول وفيها الفاتحة عن أبي سعيد. والثاني الذي هو أحيانا يقرأ في السماء والطارق السماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من السور، هذا عن جابر بن سمرة. وجاء أنه حديث البراء عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعون منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والداريات. من سورة لقمان والداريات. وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. كان يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. باضطراب لحيته. وهذا عن خباب بن الأرت رضي الله عنه. والأول الذي هو إذا السماء انشقت ونحوها عن بريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن التلفظ بالنية بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنه تلفظ بالنية. وأخذنا أن الأصل أن تكون النية مقارنة بالتكبير. طيب وصلنا فائدة لا يجب أن تتفق نية الإمام والمأموم في الصلاة في فيجوز ابتداء المتنفل بالمفترض. فيجوز ابتداء المتنفل بالمفترض. والمفترض المتنفل بالمفترض. والمفترض بالمتنفل. والمفترض بالمتنفل. والمفترض بالمتنفل. والمعترض بالمعترض. والمعترض بالمعترض. والمتنفل بالمتنفل. والمتنفل بالمتنفل. والدليل الحديث إنما الأعمال بالنيات. والدليل الحديث إنما الأعمال بالنيات. ولكل امرئ ما نوى. ولكل امرئ ما نوى. فهذا يدل على أن الإمام نيته وللمأموم نيته. وللمأموم نيته. حاصل ورد لديكم حاصل ورد الفائدة أنه لا يجب أن تتبع نية الإمام والمأموم في الصلاة. كيف هذا؟ يعني لو كان الإمام مثلا يصلي نافلة فيجوز لك أن تصلي خلفه فريضة، وإذا كان أن يصلي فريضة فيجوز لك أن تصلي خلفه أنت نافلة. إذا كنت صليت فريضة مثلا تصلي خلفه نافلة. يعني الآن مثلا الذين يعني بعضهم مثلا تفوت صلاة العشاء فيدرك مع الإمام صلاة التراويح والعشاء والظهر والعصر. الإمام في صلاة التراويح متنفل وهو يجوز له أن يصلي خلفه بنية صلاة العشاء، بنية صلاة العشاء، فيكون ماذا؟ مفترضا. يكون المأموم مفترض ولا متنفل؟ المأموم مفترض والإمام متنفل. فيجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، ويجوز صلاة المتنفل خلف المفترض. دخل رجل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى جماعة انتهى، فقال من يتصدم على هذا؟ أمام رجل فصلى معه. أما رجل فصلى معه. طيب الآن هذا الذي صلى مع هذا يعتبر أن صلى متنفل خلف إيش؟ خلف مفترض. صلى متنفل خلف مفترض. نعم. الحاصل أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تأثر على الصلاة. لكل امرئ ما نوى. للإمام ما نوى وللمأموم ما نوى. صلاة الإمام صحيحة، صلاة المأموم صحيحة. إلى الله.